بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية. قال الحافظ وهو ابن عمر الأزدي: قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، أي عرف أثر المشقة عليهم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديثين الأول والثاني وهما معلقان وصفها بالقصواء، وفي الحديث الثالث والرابع وصفها بالعضباء. والقصواء سميت بذلك لشدة سرعتها، حتى إنها تكون في أقصى مكان، أي في أبعد مكان، فأقصى المكان هو أبعده، فالقصواء أي لأنها تقصي في جريها وتذهب مكانا بعيدا وتسبق كل من سابقها. والعضباء بمعنى مقطوعة الأذن أو مشقوقة الأذن، وكانت هذه صفة لناقة الرسول صلى الله عليه وسلم لقبا لها. يعني هل كانت هي مشقوقة أو مقطوعة الأذن؟ منهم من ذكر ذلك، منهم من قال لا، لم يكن كذلك، إنما هذا لقب لها. قال: والعضباء بفتح المهملة العين وسكون المعجمة. قال: وهي مقطوعة الأذن أو المشقوقة. قال ابن فارس: كان ذلك لقبا لها لقوله تسمى العضباء ولقوله يقال لها العضباء. ولو كانت تلك صفتها لم يحتاج لذلك، أي لم يحتاج إلى أن يصفها لأنها واضحة. وقال الزمخشري: العضباء منقول من قولهم ناقة عضباء، أي قصيرة اليد. وقد ذكر الحافظ رحمه الله خلافا هل القصواء هي العضباء أو هي غيرها. قال: فجزم الحربي أن القصواء هي العضباء، ولها تسميات، تسمى القصواء وتسمى العضباء وتسمى الجدعاء. وقال غير الحربي بالمغايرة بينهما، وللنبي صلى الله عليه وسلم عدة من النوق كانت أشهرها هذه،
وفي تبويب البخاري بقول باب ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الأحاديث التي فيها القصواء والعظبة إشارة منه رحمه الله أنهما واحدة, أنهما واحدة, لأنه بوب بالإفراد ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الأحاديث وقد تنوع فيها وصف هذه الناقة. قال أنس: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء, وكانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق, أي سريعة الجري لا كاد يسبقها أحد, حتى جاء أعرابي على قعود, والقعود هو ما استحق الركوب من الإبل من سنتين إلى أن يتم خمس وهو يسمى قعود, وبعد الخمس قال له جمل, على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف يشق عليهم أن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم سبقت. قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا, أي شيء في الدنيا, إلا وضعه. فمعنى أن الرفعة في الدنيا ليست دائمة, إنما رفعة الدين, رفعة العمل الصالح هي الرفعة التي تدوم لصاحبها. أما الرفعة في الدنيا بمال أو منصب أو جاه أو ما كان من أمور الدنيا لا تدوم هذه الرفعة. وحق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. فالإنسان يطلب الرفعة بطاعة الله جل وعلا, هي الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة. قال الحافظ: قال: وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها, أي شرعية ذلك, شرعية أن يتخذ الإنسان الإبل ليركبها ويسابق عليها, لأن ناقة الرسول هذه كانت لا تسبق, أي أنه كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يسابق عليها. قال: وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا التضع. فإذا كان كذلك كل شيء يرتفع من الدنيا نهاية أن يتضع, فهذا مما يزهد الإنسان فيها. قال: وفيه الحث على التواضع, وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه, حتى أنه إذا حين سبقت ناقته شق عليهم ذلك. أخ يقول: بعض طلبة العلم حين يكون في مراكز أهل السنة يكون على خير واجتهاد وتحصيل, فإذا رجع إلى بلده أو مدينة من المدن أصابه الفتور فيضعف في الحفظ والمراجعة حتى يصير شبه عامي. نعم, هذا رأينا في كثير من طلبة العلم, وكأن العلم لا يكون إلا وهو في مركز, ومثل هذا غالبا يفتر ويذهب ما قد حصله ولا يكون له ثمرة. لكن طالب العلم أينما نزل شغل نفسه بالعلم, هذا الذي يعينه على الثبات وعلى الاستمرار في طلب العلم, أينما ينزل يجتهد في العلم. فليس معنى أنك تطلب العلم فقط في المركز, وإذا رجعت إلى بلدك أو نزلت مدينة من المدن تصير منعزلا عن ذلك مبتعدا من, بل يعود الإنسان نفسه أنه أينما ذهب مع العلم. وغالبا من يكون مجتهدا حريصا لا يرضى أنه يضيع ما قد حصله. كثير من الأماكن نزور مناطق كثيرة تجد كل الذين كانوا مجتهدين في طلب العلم في دماج ترى لهم ثمرة ودعوة, كل من كان مجتهدا, لأنه يرجع لا يرضى أن يكون بعيدا عن العلم, يرجع يفتح درس في مسجده, أول ما يصل البلد يفتح الدرس, يخرج محاضرة, وبهذا يحصل الخير, ينشط هو وينشط غيره وينشئ دعوة. فلا بد لطالب العلم من ذلك. إذا رجعت إلى بلدك، إذا نزلت بلدا من البلدان، أول ما تصل ذلك البلد اشغل نفسك بالعلم، افتح درسا، اخرج محاضرة، رتب أمورا من أمور الدعوة، يجعل الله تعالى على يديك الخير، ويفتح الله تعالى عليك ويفتح الله بك، وبهذا ينفع الله تعالى. الشيخ مقبل رحمه الله لو خرج وشغل نفسه بأموره ومن شغل بالدعوة ما كنا نرى هذا الخير، مع أن هذا أمر قد هيئه الله، لكن جعله على يد هذا الإمام سبب. مرة أخبرنا بعض المشايخ الشيخ عبد المصور رحمه الله قال نزلنا دعوة في بعض القرى، قال فتقدم بنا للصلاة في المغرب رجل كبير في السن يقرأ قراءة متقنة تامة حسنة، قال ثم قام فرحب بنا بكلام طيب، قال فبعد العشاء سألنا أين تعلمت؟ قال أنا درست في الجامعة الإسلامية، أي في المكان الذي درس فيه الشيخ مقبل رحمه الله، وخرجت قال بعد ذلك انشغلت بأمور الزراعة والحراثة، فصار سبحان الله بعد مزرعته بعد أثواره التي يحرث عليها، وما انتشر علم. الشيخ مقبل رحمه الله لو كان رجع أقبل على مزارع، عنده مزارع عنب كثير، كان سيصير مثل ذاك الرجل. فطالب العلم لا يرضى لنفسه بهذا كثير. نعم كما قال السائل رأينا إخوة طلبوا العلم كثيرا، وإذا رجع إلى بلده يكون عنده فتور، لا ينشط لا في تدريس ولا في خطابة ولا في محاضرة، فما هي إلا أشهر وأسارة من سائر الناس، من عامة الناس. فاجعل نفسك مع الدعوة، وادعو أن الله تعالى يجعلك مباركا أينما كنت، كما قال الله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت. وبركة الشخص بتعليمه للخير ونشره له. أول ما تصل بلد انشغل بالعلم، افتح درسا، حاضر محاضرة، حاول أن تنشط من حولك من الناس في ذلك المكان للعلم، ينفعك الله بحيث أنه يثمر عندك العلم، وينفع الله تعالى بك غيرك من المسلمين، وربما تكون سببا في تأسيس علم ودعوة عظيمة، ويجعل الله تعالى في ذلك الخير. جاء عن ربيع بن أبي عبد الرحمن علقه البخاري في كتاب العلم، وهو أخرجه البيهقي وغيره، وبنحوه عن مالك رحمه الله عند ابن عبد البر في الجامع، قال ربيعة قال لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. مما فسر به هذا الأثر أي أنه لا ينبغي لمن آتاه الله تعالى علما أن يكسل عن بثه ونشره، وأن يشغل بأمور الدنيا يضيع نفسه بذلك، بل عليه أن ينشغل بالعلم والتعليم والصبر على ذلك والدعوة. فإن نزل في بلد الناس في أهل إعراض، ربما طالب العلم يقتل نفسه بينهم، يضيع، ليس لهم هم في العلم ولا يقبال عليه، مثل هذا يحاول فيهم، فإن وجد ألا أثر فيهم للعلم ولا محبة لهم في ذلك ينتقل إلى غيرهم. لا يبقى إنسان يضيع نفسه طالب علم عنده خير وذكاء وقدرة على التعلم، فيصادف أناسا معرضين لا يلقون للعلم بالا وليس للعلم عندهم قيمة، يفتح الدرس لا يبالي أحد بالدرس، يذهب للمحاضرة لا يلتفت إليه الناس، مثل هذا لا يضيع نفسه بل ينتقل إلى موضع ينمي فيه علمه وينفع الله تعالى به. فلا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، بل يحافظ على علمه، ينشره بين الناس، وربما يفتر إذا لم يشغل نفسه بالعلم، يفتر لا تدري إلا قد فتر، قد صار مع الناس في مجالس القات وفي ضياع الأوقات وأيام، وصار متساهلا ببعض المحرمات وهكذا. أخوان يقول قصة الإمام أحمد حين جاء رجل من خراسان على هيئة متسول، وقصة الذي ضرب في مجلس الإمام مالك، إن نجدها قصص مشهورة تجدها في كتب التي حثت على العلم أو الصبر عليه، وإن شاء الله في درس لاحق نذكر من أخرجها أو أين مصدرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.